أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاهم. أما بعد، فهذا هو لقاؤنا الثاني من لقاءات التعليق على سنن على كتاب الصوم من سنن أبي داود بشرح ابن رسلان الرملي رحمهما الله تعالى. قال أبو داود: باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى. حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا أبان، حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال: أثبتت للحبلى والمرضع. حدثنا ابن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أن يفطر ويطعم مكان كل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا. قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا. باب من قال هي مثبتة للشيخ والحبلى، أي باب دليل من قال هي، يعني قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية مثبتة غير منسوخة في حق الشيخ والحبلى. فكلمة مثبتة يعني محكمة ليس فيها نسخ. حدثنا موسى ابن إسماعيل المعروف بالتبوذكي قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة أن عكرمة حدثه أن ابن عباس قال في الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، أنها ليست منسوخة مطلقا، بل كما جاء في رواية عن ابن عباس أنه قال: إن هذه الآية منسوخة الحكم إلا في حق الحامل والمرضع، أي لم ينسخ، بل أثبتت، أي أثبت حكمها للحبلى والمرضع. إذن فكأن ابن عباس على هذه الرواية يرى أنها إيه؟ أنها اشتملت على حكمين: حكم نسخ وحكم لم ينسخ، وهو ما كان في حق الحامل والإيه والمرضع. قال: ويدل عليه ما رواه الترمذي والنسائي عن أنس بن مالك، رجل من بني عبد الله بن كعب. أنس بن مالك هذا غير أنس بن مالك الصحابي خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا اسم أنس بن مالك القشيري أو الكعبي، أما الثاني فهو أنس بن مالك الأنصاري الخزرجي خادم النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك نبه عليه هنا فقال: عن أنس بن مالك رجل من بني عبد الله بن كعب. قال: أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: أدن فكل، فقلت: إني صائم. قال: أدن أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. أظن والله أعلم في الحديث هنا سقط، أو تكون هذه الرواية: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة. وقال الترمذي: حديث حسن لا نعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل على هذا عند أهل العلم. العمل على هذا عند أهل العلم يعني في مسألة الحامل والمرضع أنهما لا يصومان. وقال بعض أهل العلم: الشيخ والحامل يفطران ويقضيان ويطعمان، وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد، انتهى. إذن هنا مذهبان: مذهب بعض أهل العلم أنهما وضع عنهما الصوم فعليهما الفدية الإطعام فقط، وبعض أهل العلم يقولون لا يفطران ويقضيان ويطعمان، يطعمان بعد ذلك لإيه؟ لتفويت الشهر، ويقضيان مكان ما أفطرته. قال وما ذكره عن الشافعي سيأتي ما فيه، كلمة سيأتي ما فيه يعني إني جملة هكذا ينسب إلى الشافعي إن هو يقول يفطران ويقضيان ويطعمان، لا الشافعي عنده تفصيل سيأتي الآن ما بين إن كانت أفطرت خوفا على نفسها ولا أفطرت خوفا على ولدها، فالشافعي يفصل على هذا النحو. قال حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا محمد بن إبراهيم ابن أبي عدي البصري وثقه جماعة عن سعيد بن أبي عروبة بصري عن قتادة عن عزرة بفتح العين ابن عبد الرحمن الخزاعي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه، قرأ ابن عباس بما ذكره البكري عن عطاء في المشهور عنه يطوقونه بفتح الواو المشددة ومبنيا للمفعول من طوق على وزن قطع يطوقونه، والتشديد يقتضي التكليف أي يكلفونه يعني ولا يطيقونه، فدية طعام مسكين. قال كانت رخصة للشيخ الكبير الذي يلحقه بالصوم مشقة شديدة والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام أي مع المشقة والتكلف الكثير أن يفطر ويطعم مكان فطر كل يوم مسكينا. قال الماوردي عن قراءة ابن عباس ويطوقونه المذكورة قراءة الصحابي تجري مجرى الخبر الواحد في وجوب العمل، أظن والله أعلم تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به، لأنه لا يقول ذلك إلا سماعا وتوقيفا. يقصد هنا أن يقول إن الصحابية إذا أخبر بقراءة فإنها تكون مثل خبر الواحد، مثل خبر الواحد بمعنى أنها لا تكون في مستوى القرآن الكريم، لأنها إيه؟ أنها تحتاج حينئذ إلى ثلاثة شروط: أن ترد بالتواتر، وأن توافق رسم المصحف، وأن تصح على وجه من وجوه العربية. فإذا كانت عن صحابي واحد ولم تكن متواترة ولم يتوفر لها بعض الشروط كمثل كلمة يطوقونه ليست على رسم المصحف، رسم المصحف يطيقونه، فإنها حينئذ لا تعامل معاملة القرآن، القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وإنما تعامل معاملة خبر الإيه؟ خبر الواحد، يعني تجري مجرى التفسير وكأنها حديث في وجوب العمل به، لأنه لا يقول ذلك إلا سماعا وتوقيفا. طبعا هذا بعد تحقيق شرط الصحة أن يكون صح هذا عن ابن عباس، فإذا صح عنه نقول هذا لا يقوله إلا عن سماع من النبي عليه الصلاة والسلام وتوقيف منه صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن لا يقال إلا هكذا. قال وإنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة لأنها تشذ عن الجماعة، يعني ليست متواترة وتخالف رسم المصحف، تخالف رسم المصحف في إن هي بالواو والموجود في المصحف بالياء. قال وكذلك قال القاضي أبو الطيب إن القراءة الشاذة كالخبر الواحد في الاحتجاج، كخبر الواحد في الاحتجاج، ونقله ابن عبد البر عن جمهور العلماء. وبعض العلماء نعم
القراءة الشاذة التي لم يتوفر فيها
شرط من الشروط الثلاثة، يعني لو مثلا توفر لها شرطان ولم تتوفر لها الشرط الثالث ترد، لا بد من الشروط الثلاثة: وجه من وجوه العربية يعني النحو يكون صحيح نحوه، لأنه لا يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس من كلام العرب، فضلا عن أن ينزل القرآن بذلك، هذه واحدة. الأمر الثاني أن تثبت بالتواتر، فإذا ثبتت بغير التواتر يبقى على الأقل مشهورة، يعني ثبت لها شهرة فوق الواحد، مش جاءتت من سند واحد فقط، وهو ما يسميه علماء القراءات مستفيض، يعني لم يبلغ حد التواتر لكن ما بقاش مثلا يرويه واحد أو يرويه اثنين، لا زاد عن الإيه؟ عن الثلاثة، زاد عن الثلاثة، يعني بقى فوق المشهور. احنا عندنا العزيز مراوه اثنين، والغريب مراوه واحد، والمشهور مراوه ثلاثة، فوق ذلك يسمى المستفيض ما لم يبلغ درجة التواتر، فإذا بلغ التواتر يبقى متواتر، يبقى المستفيض والمتواتر الاثنين يدخلوا في حد القراءة، وده الراجح من كلام ابن الجزري وهو إمام من أئمة القراءة. وده اللي أوضحه في الإتقان السيوطي لما قال إن الاثنين يعدوا من الإيه؟ يعدوا من شرط القراء التواتر أو على الأقل الإيه؟ الاستفاضة. طيب الأمر الثالث إن هي إيه؟ إنها تصح، إنها إيه؟ توافق رسم الإيه؟ المصحف. فإذا لم تكن تسمى إيه؟ شاذ. فالعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال. بعضهم قال أولا كده لا يقرأ به، كلهم متفقون على ذلك إنه لا يقرأ بها في القرآن، فمثلا لا يقرأ بها في الصلاة ولا يثبت بها مثلا في الإيه حكم وهكذا. طيب ثم اختلفوا إذا جرت مجرى التفسير هل تكون كخبر الواحد أو لا، فبعضهم قال لا. طب لماذا؟ لأن هي وردة على أنها قرآن، فإذا لم تعتبر قرآنا فلا تعتبر إطلاقا، يقول هي لم تعتبر قرآنا وهو الصحابي رواها على أنها قرآن، إذن تبقى ديت مما تركه الصحابة لما جمعوا المصحف على عهد عثمان، فتركوا ما كان زاده الصحابة في كتبهم من الإيه؟ من تفسير آية أو من إيضاح كلمة أو مما كان منسوخا وأثبته بعضهم ولم يكن يعلم بإيه؟ بنسخه، أو مما خالف فيه الجماعة زي ابن مسعود مثلا ما كان يثبت قل هو الله، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قل ليس من القرآن وهكذا. فيقول العرض الأخيرة بعض الناس لم يعلم بها، عرضة النبي مع جبريل، والصحابة في إجماعهم أثبتوا ما أثبته عثمان في المصحف الإمام والنسخ التي انتسخت منه، وما سوى ذلك حرقه عثمان. طب ما بقي على ألسنة الناس منه خلاص ده لا يعتبر قرآنا متواترا، يبقى يترك. طب يبقى الصحابي لو ورد عنه ذلك على أنه قرآن قال لك نتركه، وبعضهم وهو الراجح قال إنه هو إيه؟ إنه هو إن جرى مجرى التفسير يعمل به لكن في حدود الإيه؟ في حدود بقية الأدلة، فإذا عارض دليلا نشوف بقى الراجح منهما في مسألة الترجيح بين الإيه؟ بين الأحاديث. قال السبكي والمشهور عن الشافعية خلافه، ومعنى قول الماوردي إنها تشذ عن الجماعة أن معناها مخالف لمعنى القراءة المتواترة، وخبر الواحد إذا خالف المتواتر لم يعمل به، أما الشاذ الذي لا يعارض القراءة المشهورة فمقتضى جعله كخبر الواحد أن يعمل به. ووافقنا على وجوب الفدية على الكبير والكبيرة أبو حنيفة وأحمد. أبو حنيفة مثل الشافعية بيقولوا أن تجب الفدية على الكبير وعلى الإيه؟ وعلى الكبير، إلا أن أبا حنيفة قال لكل يوم صاع تمر أو نصف صاع حنطة، وأحمد قال مد حنطة أو مدان من تمر أو شعير، يعني وافقوا في الحكم وخالفوا في المقدار الذي يخرج. والقول الثاني عند الشافعي أنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، وبه قال مالك، يعني الرجل الكبير والمرأة الكبيرة سقط عنه الإيه؟ سقط عنه الواجب، فلا يجب في مقابل الواجب الساقط شيء. قال لأنه سقط عنه شرط الصوم اللي هو القدرة، فأشبه الصبية، يبقى إذن لا تكليف عليه. فلذلك وبعض العلماء استعمل تعبيرا لطيفا في التعبير عن كلام مالك، وقال إنه هو يعني من ما أثر عنه، قال يعني هذا ضيف الله في الأرض، اللي هو الإيه؟ الرجل الكبير الذي لا يقدر على الصيام، هو ضيف يعني على إيه؟ على أهبة الرحيل، وليس مطالبا بإيه؟ بإطعام، لأنه لم لأنه ضيف ليس صاحب بيت، ليس إيه؟ ليس مطالبا بإطعام. قال واختاره، نعم كده يبقى الآية تبقى منسوخة، نعم. واختاره أبو ثور وابن المنذر، والخلاف جار في المريض الذي لا يرجى برؤه.
نعم بسيطة كده.
نعم
قال اختراب المنذر، قال لك المرجع بتاعه اللي هو الإشراف على مذاهب العلماء.
تمام.
لأن الكتاب الأوسط
نعم
مفقود منه اللي هو الأجزاء الثلاثة اللي هو الصوم والزكاة والحج.
نعم.
فالعلماء بيأخذوه من إيه؟
يأخذونه من الإشراف.
كتاب الإشراف اللي هو مختصر للأوسط.
مختصر الأوسط. نعم. جزاكم الله خير. قال والخلاف جار في المريض الذي لا يرجى برؤه، وحكمه حكم الشيخ الهرم، وحيث أوجبنا الفدية فلا يجوز تعجيلها قبل رمضان، ويجوز بعد فجر كل يوم. وقطع الدارمي بالجواز قبل الفجر، وقال النووي إنه الصواب. يقصد هنا أن يقول إن أنت وجب عليك فدية يوم مثلا بدل صيامه، متى تخرجها؟ طبعا قبل رمضان لا يجوز، لأن لسه البدل ما وجبش عليك، فما تطلعش الإيه؟ المبدل منه لسه ما وجبش عليك، فما تطلعش البدل. لكن بعد فجر كل يوم يجوز، وقبله برضك يجوز، يجوز ان انت تطلع من الليل لبدل صيام ايه غد. ولعل وجهة نظرهم والله اعلم ان الصوم يجوز له، يجب فيه تبييت النية من الليل، فكذلك يجوز اخراج الايه الفدية من الليل لليوم الذي بعده. قال وإذا قلنا بوجوب الفدية على الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة فلا قضاء عليهما، يعني إنما عليهما الفدية فقط، لما أخرجه الحاكم في المستدرك من طريق عكرمة عن ابن عباس بمعنى هذا الحديث، وزاد ولا قضاء عليه. وأيضا من ناحية المعقول، إن احنا إنما جاز لهما إخراج الفدية للكبر، والكبر موجود يعني لم يزل، فكيف نوجب عليهم القضاء؟ لما يجب القضاء إمتى؟ إذا كان سبب كمرض ثم زال، لكن الكبر علة الإيه؟ علة الفدية ظل موجود.
وكذلك الحبل والمرضع والحمل،
اللي هيأتي معناه الحبلة والمرضع. قال والحبلة والمرضع إذا خافتا على أولادهما، أي ولديهما، ولد الحامل وولد المرضع، أفطرتا وأطعمتا. رواه البزار. وزاد وكان ابن عباس يقول لأم ولد له حبلى: أنت بمنزلة التي لا تطيقه، فعليك بالفداء ولا قضاء عليك. فهنا يرى هذا المذهب إن هي إيه؟ إن هي عليها الإطعام بس، يعني بدل فطرها تطعمه، ده الحبلى، وكذلك المرضع. طب تقضي لا قضاء عليه. نعم. وصحح الدارقطني إسناده، يبقى إذن ده كلام صحيح عن ابن عباس. قال فيه دليل للأظهر من قولي الشافعي أن الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أفطرتا ولزمتهما الفدية بالإطعام عن كل يوم مدة. كلمة الأظهر عند الشافعية يعني الشافعي له رأيان، الإمام الشافعي نفسه له رأيان، والرأيان قويان عنه، لكن ظاهر الدليل واحدا منهما فصار أظهر. طب والتاني يسمى ظاهر، يبقى ده بيستعمل في الرأي الراجح من القولين أو الأقوال المنسوبة للإمام الشافعي إذا كان الخلاف قويا. فما سانده الدليل يقال أظهر، وما يعني خلافه يقال فيه ظاهر. فإذا هذا القول اللي هو الراجح من قولي الشافعي يسنده هذا الدليل، إن الحامل والمرضع لو خافتا على ولديهما يبقى يباح لهما الفطر، طب في المقابل يفدو بالإطعام فقط عن كل يوم مد. قال وقد نص عليه الشافعي في أكثر كتبه، وبه قال مجاهد، يعني تلميذ ابن عباس. قال والقول الثاني اللي هو الإيه؟ اللي هو الظاهر. قال يلزم المرضع دون الحامل كما نص عليه الشافعي في البويطي، يعني المختصر الذي صنعه البويطي، وبه قال مالك: إن الحامل أفطرت لمعنى فيها فهي كالمريض، والمرضع أفطرت للمنفصل عنها. إذن فهنا يفرق، يقول المعنى مختلف، المعنى في الحامل إنها أفطرت لإيه؟ لنفسها، فإذن هي إيه؟ هي تقضي. أما بالنسبة للمرضع لا، أفطرت لمنفصل عنها، فلذلك فرق المالكية وكذلك في القول الثاني عن الشافعي فرقوا بين الحامل والمرضع، فقالوا كده الحامل هي اللي إيه اللي تقضي والمرضع لا لا تقضي. قال والثالث يعني من الأقوال لا يلزمهما بل تستحب، وبه قال أبو حنيفة والمزني، ونقل أبو علي الطبري أن الشافعي نص عليه في موضع آخر. قال أما القضاء فواجب بلا خلاف عندنا، يعني كده يجب عليها الإيه القضاء، ولا هي عليها فدية أو لا، المسألة الفدية بحسب ما إيه بحسب المعنى. فلو خافت على ابنها يبقى إيه تلزمها الفدية، لو خافت على نفسها ما يلزمهاش فدية، عليها القضاء بس، لكن في الحالتين عليها في مذهب الشافعية القضاء. قال وعن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم تجب الفدية دون القضاء، زي ما حضرتك قلت كده إنه عليهم فدية بس، ويبقى بمنزلة مين؟ بمنزلة الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة. وإذا أوجبنا الفدية فهل تتعدد بتعدد الأولاد؟ يعني إن كان لها ولدين أو لها ثلاث أولاد أو لها ولد واحد، يبقى لكل ولد من الأولاد اللي أفطرت علشانه تطلع فدية؟ قال فيه طريقان أصحهما لا. الطريقان يعني رأيان لعلماء المذهب عن الشافعي، أصحهما لا، إن ما عليهاش الإيه الفدية بتعدد الأولاد. أما إذا خافتا على أنفسهما فيجب القضاء إذا أفطرتا ويجوز لهما ذلك. لو خافت على نفسها يبقى يجب عليها الإيه القضاء، ويجوز تطلع الفدية ويجوز ما تطلعهاش براحتها، لكن ما عليهاش الإيه ما عليهاش الفدية لأنها خافت على إيه على نفسها. قال الزيادي ويجوز للحامل تقديم الفدية على الفطر، ولا تقدم الفدية إلا يوم واحد، يعني الفدية يجوز تقديمها يوم واحد فقط، لكن ما ينفعش تكون في أول الشهر وتطلع عن الإيه عن الشهر كله، لكن لو وصلت لآخر الشهر تطلع عن الشهر كله. باب الشهر يكون 29. يبقى ملخص المسألة هنا بنقول إن الحامل والمرضع هؤلاء لهم حكم، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لها حكم. نقول على الراجح الكبير والكبيرة لهما الإيه الفطر وعليهما الفدية، ليس عليهما قضاء، من أوجب القضاء عليهما كلامه غير صحيح. عن كل يوم إطعام مسكين، وكان أنس رضي الله عنه أرضاه يراها وجبة، فكان وهو كبير يعني من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يطول في عمره، فصار إيه كبيرا جدا لدرجة أنه هو ما كان يقدر على الصيام، فكان يجمع الناس ويصنع لهم جفنة ويأكلوا، يجيب العشرة يجيب الثلاثين ويأكلهم وخلاص، هي مرة واحدة. طيب الحامل والمرضع بعض العلماء زي المالكية متوسط ما حاله، متوسط حاله من أوسط ما تطعمون، العلماء لهم فيها رأيين، منهم من قال أوسط يعني أفضل، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، ومنهم من قال أوسط يعني الإيه الوسط اللي هو يعني الغالب الأكل بتاعه.
إذا كان مثلا يعجز عن الإطعام بنفسه إنه ممكن يعطي الفلوس لأحد،
نعم يوكل غيره يديله فلوسه وهو يطعم، لكن يتيقن لمسألة الإطعام، يعني الكفارات بالخصوص يجب أن الإنسان يتأكد أنه هو أطعم. لو كان الناس لها حجة يعني في كلام الجمهور أصد كلام الأحناف في مسائل الزكاة زكاة الفطر يعني، فأما الكفارات فإجماع العلماء كاف علينا ما ينفعش تملك مالا للإيه للفقير، كفارات شيء آخر خاصة الفدية فدية الصيام. الحامل والمرضع طبعا معروف الناس لهم أبواب النهاردة غير الطعام والشراب كتير، يعني في اللي بيدفع منها الكهرباء ويدفع منها المية ويدفع منها الصرف ويدفع منها النت، فده ما تعرفش بقى أنت تدي للفقير يدفع إيه، أنت تأكله وتشربه، ولا حجة لمن يقول هياخد الطعام ويروح إيه يبيعه. طب أنت مالكش دعوة، أنت برأت ذمتك عند حد أنك إيه إدتها له، وبعد كده خلاص هو يتصرف فيها كما يشاء، فقد تملكها فليفعل بها ما يشاء. الكلام النهائي برضك في الحامل والمرضع، ان المالكيه فرقوا بين الحامل والمرضع، وفيه راي للشافعيه بهذا، ولكن راي الشافعيه الاظهر ان الحامل والمرضع لهم حالتين، لو خافت على ابنها تفطر وتقضي وتفدي، يبقى ثلاث حاجات، تفطر في الوقت ده خلاص وتطلع الفديه والايه وعليها القضاء، واذا خافت على نفسها يبقى عليها الايه القضاء فقط، تقضي بعد كده في وقت يكون ايه تاني. طب لو فرضنا بقى ان الحامل والمرضع ما تمكنتش اطلاقا من مساله الايه القضاء، امراه حامل وبعد كده وضعت هترضع والولد لا يستغني عنها، ماذا تفعل؟ تكتفي بالاطعام، تطعم فقط.
الكلام هنا لو صح عن عباس وهو يكون حجه،
نعم يكون حجه، لكن يعني ده مبني على كلامهم في الاصول، هل قول الصحابي حجه او لا، بس دي المساله، وبرضك هيبقى يظاهرها ان هل له مخالف من الصحابه او لا، وهكذا المساله مبنيه على النظره الاصوليه، هل قول الصحابي حجه، قول الصحابي الواحد فيما تكلم به برايه ولم يكن له بذلك حكم الرفع للنبي عليه الصلاه والسلام، هل هو حجه؟ فدي مساله مناقشه فيها كلام طويل، وخلاصه كلام الشافعيه فيها ان قول الصحابي ليس بحجه في المذهب الجديد. باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا وهكذا. وخنس سليمان أصبعه في الثالثة يعني 29 و30. حدثنا سليمان بن داود العتكي، حدثنا حماد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29، فلا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له 30. قال: فكان ابن عمر إذا كان شعبان 29 نظر له، فإن رؤيا فذاك، وإن لم يرى ولم يحل دون منظره سحاب ولا قطرة أصبح مفطرا، فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة أصبح صائما. قال: فكان ابن عمر يفطر مع الناس ولا يأخذ بهذا الحساب. حدثنا حميد بن مسعدة، حدثنا عبد الوهاب، حدثني أيوب قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو حديث ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد: وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا، فالصوم إن شاء الله لكذا وكذا، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك. حدثنا أحمد بن منيع عن ابن أبي زائدة، عن عيسى ابن دينار، عن أبيه، عن عمرو بن الحارث بن أبي ضرار، عن ابن مسعود قال: لما صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا معه 30. حدثنا مسدد أن يزيد ابن زريع حدثهم: حدثنا خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة. باب الشهر يكون 29. حدثنا سليمان بن حرب ابن بجيل الأزدي قاضي مكة، حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس، عن سعيد بن عمرو يعني ابن سعيد بن العاص ابن أبي أحيحة الأموي قال النسائي ثقة، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمة أي العرب، وقيل أراد نفسه أمية بلفظ النسب إلى الأم، فقيل أراد أمة العرب لأنها لا تكتب، أو منسوبة إلى الأمهات أي أنهم على أصل ولادة أمهم، وقيل منسوبون إلى مكة أم القرى. لا نكتب ولا نحسب تفسير لكونهم كذلك، وقيل العرب أميون لأن الكتابة كانت فيهم عزيزة. قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب ويحسب، لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة، يقصد أن يقول الحكم للغالب. والمراد بالحساب هنا حساب النجوم وسرها، ولم يكونوا يعرفون من ذلك إلا القدر اليسير، أي لم نعرف مواقيت صومنا ولا عباداتنا بالحساب ولا الكتابة، وإنما ربطت عباداتنا بأعلام واضحة يستوي في معرفة ذلك الحساب وغيرهم. الشهر بالرفع مبتدأ خبره ما بعده، أي يكون تارة هكذا وتارة هكذا، وصفق بيديه مرتين بكل أصابعه العشر، وأشار بأصابع يديه العشر مرتين، وخنس أي قبض كما في رواية الصحيح، ومنه قوله تعالى الوسواس الخناس، أي إذا ذكر الله خنس أي انقبض ورجع، وفي رواية للبخاري وحبس بالحاء المهملة، ثم الباء الموحدة أي منع سليمان بن حرب أصبعه في المرة الثالثة، وفي رواية مسلم ونقص في الصفقة الثالثة فقبض الإبهام في الثالثة إبهام اليمنى أو اليسرى، وفي رواية شعبة طبق بين كفيه مرتين وطبق الثالثة فقبض الإبهام، يعني يكون الشهر 29 ويكون 30. وفي هذا الحديث جواز الاعتماد على الإشارة المفهمة في هذا وغيره والحكم بها. قال القرطبي فيه أن من نذر أن يصوم شهرا غير معين فله أن يصوم 29، لأن ذلك يقال عليه شهر، يعني إذا الإنسان مثلا لم يقل في كلامه نويت أن أو نذرت أن أصوم شهر رجب، لو سمى رجب يلزمه رجب كما هو، طلع 29 طلع 30، لكن لو قال نذرت أن أصوم شهر وما سماش شهر معين فيجوز أنه يصوم 29 ويكتفي. قال لأن ذلك يقال عليه شهر، كما أن من نذر صلاة أجزأه من ذلك ركعتان، اللي يقول نويت صيام نذرت الصلاة أو نذرت صلاة يبقى عليه ركعتين لأنه أقل ما يصدق عليه الإثم، وكذلك من نذر صوما فصام يوما أجزأه لأن أقل الصيام يوم، ما ينفعش أقل من كده. قال وهو خلاف ما قال مالك، مع أن القرطبي مالك، قرطبي هنا مقصود منه القرطبي الكبير اللي هو صاحب كتاب المفهم في شرح صحيح مسلم. قال وهو خلاف ما قال مالك، فإنه قال لا يجزيه إذا صام بالأيام إلا 30 يوما، فإن صامه بالهلال فعلى ما يكون ذلك الشهر من رؤية هلاله. الإمام مالك هنا قال لا، إذا هو بدأ مع الهلال ينتهي بالهلال، شوف الهلال ينتهي لغاية إمتى، لكن لو بدأ من يوم مثلا 30 من يوم 15 يكمل بقى لغاية إيه؟ لغاية يوم 15 يبقى لازم 30 يوم كاملة، لكن لو بيصوم من أول الهلال زي ما الهلال التاني يطلع بقى، طلع على 29 طلع على 30، ولعل ذلك والله أعلم هو الإيه؟ الأولى. قال وعند الشافعي كذلك، فإن أصحابنا قالوا إن نذر صوم شهر غير معين وفرق أو ابتدأ في أثناء الشهر الهلال صام 30 يوما، وإن ابتدأ من أوله وخرج ناقصا كفى، يبقى هو مع الهلال، إن بدأ مع الهلال وإن بدأ بعد الهلال أو قبل الهلال يلزم يكمل كم؟ 30 يوم. قال ابن بطال وفي الحديث رفع يعني نسخ لمراعاة النجوم بقوانين التعديل، يعني القوانين التي يكون فيها النظر والترتيب على حسب الايه اللي هو التعديل، هنا معناه التقدير، بقوانين التقدير. وإنما المعول عليه رؤية الأهلة، يبقى إذن يقول إن حديث ده وابن بطال يعني في كتابه على شرح صحيح البخاري بيقول إن هنا ده فيه رفع يعني نسخ للعمل بالحساب والتقدير، وإنما المعول عليه رؤية الأهلة. حدثنا سليمان بن داود العتكي بفتح المهملة والمثنى الأزدي، حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهر 29. فيه دلالة لما تقدم أن من نذر أن يصوم شهرا غير معين كفاه أن يصوم 29 يوما، أي الذي نحن فيه، أو جنس الشهر، الشهر 29 أي الذي نحن فيه، أو جنس الشهر أو الأغلب فيه لقول ابن مسعود، وفي لقول ابن مسعود في أواخر الباب صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. فالشيخ يقول إن كلام النبي الشهر 29 لثلاث احتمالات. هل معنى ذلك الشهر اللي كان النبي فيه؟ أو لجنس الشهر عموما إن الشهر يكون 29؟ أو إن الأغلب في الشهور إنها كون 29 ويقول إن الأخير ده هو الأولى؟ ليه؟ لكلام ابن مسعود لما صمنا مع النبي 29 أكثر مما صمنا 30. يبقى إذن ده للأغلب فيما هو من الشهور. قال ولا تصوموا حتى تروه. ظاهره إيجاب الصوم حين توجد الرؤية ليلا كان أو نهارا، إنه لا تصوموا حتى تروه معناها إذا رأوه يصوموا، فممكن يروه في الليل، فهل معنى ذلك إن هم يصوموا في الليل؟ قال لكنه محمول على صوم اليوم المستقبل، يعني شفته ابدأ صوم بقى الإيه؟ اليوم الذي بعده. قال وبعض العلماء فرق بين ما بعد الزوال وقبله، قال لك لو شفته قبل الزوال يبقى إذن ده من اليوم، بس إحنا أخطأناه إيه؟ ليلة امبارح، يبقى إذن نمسك ويبقى ده بتاع الإيه؟ اليوم اللي إحنا شفناه فيه لأنه قبل الزوال. ومنهم من قال لا ولو شفناه بعد الزوال لا ده يبقى بتاع الإيه؟ اليوم المستقبل. قال ومذهب الشافعي أن رؤية الهلال بالنهار هو الليلة المستقبلة سواء كان قبل الزوال أو بعده، رأيته اليوم في النهار يبقى ده للإيه؟ لليوم الذي بعده، كأنك شفته بعد المغرب. وخالف الشيعة الإجماع فأوجبوا الصيام لرؤيته مطلقا، يعني قال لك شفته بالليل ابدأ صيام بالليل، شفته بالنهار ابدأ صيام بالإيه؟ بالنهار. قال فظاهر الحديث النهي عن ابتداء صوم رمضان قبل رؤية الهلال. النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته أو ولا تصوموا حتى تروه، يعني ما ينفعش أنك تصوم قبل رؤية الهلال. فيدخل فيه صورة الغيم وغيرها، يعني صورة يوم الثلاثين لو كان فيه غيم أو ما فيش لا يتقدم رمضان بصوم. ولو وقع الاقتصار على هذه الجملة لكفى ذلك لمن تمسك به، لكن قوله بعده فإن غم عليكم أوقع للمخالف شبهة. ولا تفطروا حتى تروه إجماعهم على وجوب الصوم على الأعمى، وإنما المراد رؤيته في الجملة إذا ثبتت لشروطها في تلك البلدة وغيرها كما سيأتي. يقصد الشيخ هنا أن كلمة تروه يعني مش معناها كل الناس فيجب رؤيته لكل أحد رأى صوم على كل واحد رأى، لا ده مقصود به مجموع الناس، فمجموع الناس بعضهم رأى وأخبر الباقين فيكفي هذا. وهيأتي معنا إن شاء الله الكلام عن ما يثبت به هلال رمضان، هل هو خبر عدل واحد أو خبر عدلين، والصواب أو الراجح إن هو خبر عدل واحد يكفي به الصوم، يخبر القاضي فيخبر الإيه؟ الناس جميعا ويأمرهم بالصيام. قال فإن غم بضم المعجم وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم، يقال غممت الشيء إذا غطيته. ونقل ابن العربي عمي بالعين من العمى، قال وهو بمعناه لأنه ذهاب البصر عن المشاهدات أو ذهاب البصيرة من المعقولات أو عن المعقولات. عليكم فاقدروا أو فاقدروا بهمزة وصل وضم الدال وكسرها له أي لمنزلته، بمعنى حققوا مقادير أيام شعبان حتى تكملوا 30 يوما كما جاء مفسرا في رواية أخرى، وهذا عند الشافعي والجمهور. قال أهل اللغة قدرت الشيء أقدره وأقدره بضم الدال وكسرها مع التخفيف، وقدرته بالتشديد، وأقدرته كله بمعنى واحد وهو من التقدير. هذا كلام الشافعي وكلام الجمهور. وقال أحمد معناه ضيقوا له وقدروه تحت السحاب، وأوجب الصيام إذا حضر الغيم ليلة 30 من شعبان. كلام أحمد هنا مخالف لكلام الجمهور، وبيقول إن أنت كده إذا حصل الغيم نصوم اليوم بتاع 30، والجمهور لا نحسبه من الإيه؟ نحسبه من شعبان ولا نصوم كما جاء في الرواية الأخرى. وقال ابن شريح وابن قتيبة قدروه بحساب المنازل، ويكون اختلاف الحواس في الحديث لاختلاف أفهام الناس، فمن لا يحسن منازل القمر وهم الأكثرون أمروا بإكمال العدة 30، ومن يحسن إذا استبان له كمال الشهر دخل فيما بعده بالعلم الذي حصل له. هؤلاء أبعدوا أكثر. يعني إذا كان أحمد يقول إن إحنا نخلي الشهر بقى 29 ونصوم يوم الإيه 30 على إنه هو من رمضان، فهؤلاء تركوا الإيه الرؤية كاملة وذهبوا إلى الحساب. قال: ورد بالحديث المتقدم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: فكان ابن عمر إذا كان في ورد، يعني رد كلام هؤلاء الذين يتكلمون بحساب المنازل ويجعلون لمن استطاع أنه ينظر بعينه أنه هو خلاص ده يكمل العدة 30، وأما اللي يحسن أنه يشوف بالإيه بالحساب يبقى ده واجب عليه أنه يصوم أو كده يعمل بالحساب. قال: لا، رد بالحديث المتقدم إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، فهذا يلغي عملية الإيه الحساب كما قال ابن بطال فيما مضى. قال: فكان ابن عمر إذا كان في شهر شعبان 29 نظر له، والمشهور نظر إليه، نظر إليه، وأظن والله أعلم أن الشيخ قرأها نظر له، نظر له، فلأجل ذلك قال نظر إليه. أما المقصود هنا نظر له، نظر يعني أمر ابن عمر غيره أن ينظر، لأن ابن عمر كان يعني كبر وإيه ولا يستطيع الرؤية، وأيضا عمي في آخر حياته. والنظر تأمل الشيء بالعين، وفي رواية أحمد: إذا مضى من شعبان 29 يبعث من ينظر. يبقى هو ده المقصود، يبعث من ينظر. فإن رؤيا بضم الراء وكسر الهمزة الهلال، أو شهد أحد برؤيته فذاك، أي حكم به وصام وأمر بصيام. وإن لم يرى بضم الياء وفتح الراء، ولم يحل بضم الحاء وتخفيف اللام، دون منظره سحاب أو قطرة، أي ظلمة، قال الله تعالى: ترهقها قطرة. قال المبرد: القطرة ما يصيب الإنسان من الغبار المغبي على الألوان، والمفسرون يقولون سواد، أصبح مفطرا. فإن حال دون منظره سحاب أو قطرة، سواد كالدخان مرتفع إلى السماء، جمعه قطر بفتح القاف وإسكان التاء، أصبح صائما. احتج به أحمد في أشهر الروايات الثلاث عنه على: إن حال دون نظر الراء غيم أو قطر وجب الصيام. وقد أجزأ إذا كان من شهر، وإن لم يحل سحاب ولا قطر لم يجب الصيام. قال الحنابلة: فقد فسر ابن عمر ما رواه من قوله فاقدروا له بفعله، وهو راويه وأعلم بمعناه، فيجب الرجوع إلى تفسيره كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين، ولأن الصوم يحتاط له. يعني الحنابلة خلافة للجمهور كما قلنا يرون أن المسألة إذا أنت شفت الرؤية خلاص الحمد لله كده أنت شفت، طب لو ما شفتش ليه؟ لسبب من اثنين: لأن الهلال ما طلعش، أو لأن فيه غيب. إذا الهلال ما طلعش لا تصبح إيه؟ تصبح مفطرة. وإذا حال غيم تعمل إيه؟ قال: إذا حال غيم الجمهور يقول تكمل 30 تفطر برضو، وأما الحنابلة يقولون لا، أنت معناها أنك تصوم. طب إزاي؟ ابن عمر هو كان بيصوم، وابن عمر هو راوي الحديث، والراوي أعلم بما إيه؟ بما روى. وإن يجب الرجوع إلى تفسيره، يعني في هذا، كما رجع إليه في تفسير التفرق في خيار المتبايعين. ابن عمر هو الراوي لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرق، فإن صدق وبينا برك لهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعه. فنافع نقل عنه أنه هو كان يعمل الزيد بالحديث ده، كان إذا عقد صفقة قام فمشى خطوات ثم عاد، ويقول إن التفرق تفرق الأبدان، يبقى إيه ده قالوا كده. فالعلماء قالوا نصير إلى ما رواه ابن عمر لأنه أعلم بما إيه بما روى. وده دي القاعدة بقى، الراوي أعلم بما روى، يعني بمعناه وتأويله وتطبيقه وهكذا. فهذه حجة الإيه الحنابلة. وحجة الجمهور طبعا إن هو الجمع بين الروايات اللي هي إيه، فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، جت مفسرة بإيه بنفسها في بقية الروايات. نعم. قال نافع: وكان ابن عمر يفطر مع الناس إذا أمرهم الإمام بالإفطار ولا يأخذ بهذا الحساب فيه. وفيما تقدم في الحديث قبله: إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. رد على من قال إن الحاسب إذا عرف منازل القمر وعلم به وجود القمر وكمال الشهر ومنع من رؤيته حائل جاز له أن يصوم بالعلم الذي حصل له وهو واجه، قاله ابن سريج وابن قتيبة. يبقى ولكن هذا الكلام إيه؟ مردود بهذا الحديث اللي هو أن ابن عمر ما كانش بياخد بالحساب، وبحديث إن أمة أمية لا نكتب ولا نحسب. قال: وفي البيان، البيان ده كتاب للعمراني بيشرح فيه المهذب للإمام الشيرازي العمراني اليماني، في كتاب الصلاة عن صاحب الفروع. صاحب الفروع ده قال هو سليم الرازي، هو من الشافعية وله كتاب الفروع. قال: إن كان يعلم الوقت بالحساب فهل يقبل قوله في دخول الوقت ودخول رمضان؟ وجهاء: المذهب أنه يعمل عليه بنفسه، وأما غيره فلا يعمل عليه. يعني الراجح أنه لو يعمل بنفسه بقى، لكن غيره ما يعملش بالكلام بتاعه. والجمهور على أنه لا يعمل بقول الحساب، لأن حساب النجوم لا مدخل له في الشرع. وكذا رواه أبو داود عن ابن عباس مرفوعة: ما اقتبس رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر. في تكملة الحديث: ومن اقتبس شعبة من السحر فقد كفر. حدثنا حميد ابن مسعدة ابن المبارك الشامي، حدثنا عبد الوهاب ابن عبد المجيد ابن الصلت وثقه ابن معين، حدثني أيوب قال: كتب ابن عبد العزيز إلى أهل البصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه العمل بالمكاتبة، إن ابن عمر بن عبد العزيز بعث إليهم كتابة، فذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني المتقدم عنه. زاد فيه: وأن بفتح الهمزة على حذف حرف الجر. يعني كتب ابن عمر بن عبد العزيز بصرة بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن، يعني حذف حرف الباء اللي هو كتب لهم بإيه، وأن أحسن ما يقدر بضم المثنى تحت وفتح الدال المخففة ما يقدر، ويجوز تشديدها يقدر، أي يقدر أو يقدر له الهلال بتمام العدة 30 يوما، ده أحسن شيء. وأراد به قوله صلى الله عليه وسلم فاقدروا أو فاقدروا له، أن إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذا يجوز أن يكون اللم بمعنى بعد. رأينا هلال شعبان لكذا يعني بعد كذا، كقولهم كتبته لثلاث خلونا يعني بعد 3 خلونا. ومنه قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس يعني بعد دلوك الشمس، وفيها أقوال والراجح أنه كلام عن صلاة الظهر. قال فإنا نصوم إن شاء الله لكذا وكذا، أي بعد ذهاب 30 يوما من وقت الرؤية، إلا أن تروا الهلال قبل ذلك القدر، قبل ذلك القدر فيعمل بالرؤية. وهذا موافق لمذهب الشافعي والجمهور أن معنى فاقدروا له كمال العدة 30 يوما كما تقدم. وفي معنى هذا ما قاله أصحابنا: إنا إذا صمنا رمضان بقول عدل ولم نرى هلال شوال بعد 30 يوما أفطرنا على الأصح، وإن كانت السماء مصحية لأن رمضان كمل 30 كما كمل شعبان 30 كما ذكر ابن عبد العزيز. حدثنا أحمد بن منيع ابن عبد الرحمن البغوي عن يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة عن عيسى بن دينار عن أبيه دينار مولى عمرو بن الحارث عن مولاه عمرو بن الحارث المصطلقي ابن أبي ضرار بكسر الضاد المعجم عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما بتخفيف الميم أي للذي صمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 29 أكثر بالرفع خبر ما الموصولة. يبقى هنا لما اللام ديت للابتداء وما موصولة بمعنى الذي تعرب مبتدأ، والخبر بتاعها كلمة أكثر. مما ظرف زمان، مما هي مضغوطة مضغمة عبارة عن من وما، فمن الأولانية حرف جر وما التانية ظرف زمان. صمنا معه 30 يوما. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة: صمنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 29 أكثر مما صمنا 30. وكذا رواه الدارقطني بسند صحيح عن عائشة. وبهذه الأحاديث ونحوها يرد على الشيعة الذين أسقطوا حكم الأهلة في رمضان واعتمدوا العدد لقوله صلى الله عليه وسلم: شهر عيد لا ينقصان. وسيأتي معناه. حدثنا مسدد أن يزيد بن زريع بالتصغير وهو الحافظ الذي قال فيه أحمد إليه المنتهى في التثبت بالبصر حدثهم قال: حدثنا خالد الحذاء بفتح المهملة وتشديد الذال المعجمة عن عبد الرحمن بن أبي بكر نفيع عن أبيه نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شهر عيد. وأخرجه أبو نعيم في مستخرجه من طريق ابن خليفة عن مسدد بلفظ: لا ينقص رمضان ولا ينقص ذو الحجة. ولفظ البخاري: شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجة. واختلفوا في معنى قوله لا ينقص، فمنهم من حمله على ظاهره فقال: لا يكون رمضان ولا ذو الحجة أبدا إلا 30. وده رأي الشيعة اللي هو قال عليهم الآن. وهذا قول مردود معاند للموجود المشاهد. ويكفي لرده قوله صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا العدة. ولو كان رمضان أبدا 30 لم يحتج إلى هذا، يعني ما كناش احتاجنا لمسألة الهلال ولا النبي حدد لنا مسألة الهلال. وقيل ده الرأي الثاني: لا ينقصان معا، بل إن جاء أحدهما 29 جاء الآخر 30. وقيل وده رأي ثالث: لا ينقصان في ثواب العمل فيهما، يعني ثواب العمل فيهم الاثنين كامل. وروى الحاكم في تاريخه بإسناد صحيح أن إسحاق ابن إبراهيم سئل عن ذلك فقال: إنكم ترون العدد 30، فإن كان 29 ترونه ناقص وليس ذلك بنقصان. وقيل ده رأي رابع: لا ينقصان في عام بعينه، وهو العام الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المقالة، ونقل عن أبي بكر بن فورك. وقال الطحاوي: لا ينقصان في الأحكام وإن نقص في العدد، فهذا أيضا رأي خامس، لأن في أحدهما الصيام وفي الآخر الحج، وأحكام ذلك كله كاملة غير ناقص، وجزم بمعناه البيهقي. قال شيخنا ابن حجر: وأقرب هذه الأقوال أن المراد النقص الحسي باعتبار العدد، ينجبر بأن كل منهما شهر عند الله عظيم، فلا ينبغي وصفهما بالنقصان بخلاف غيرهما من الشهور. وده مما يقول بعض الناس الآن: الشهر جاي المرة دي ناقص. فإحنا نقول لهم: لا، مفيش حاجة اسمها ناقص، ناقص دي في العدد لكن هو كامل عند الله تبارك وتعالى. وده من الحديث اللي يعني نشرها وشهرها بين الناس مما ينبغي، لأن ده محتاجينه إن إحنا يصل هذا للناس. وقال البيهقي: ده أنا سمعت بعض الناس يقول: يا خسارة رمضان المرة دي 29 مش هنصوم 30، راح علينا يوم 30، مش هيروح ولا حاجة إن شاء الله. فضل سيد،
يعني اللي هو على معنى ابن حجر،
نعم
ابن حجر رحمه الله، ان احنا ما نقولش على رمضان وذو الحجه بالذات، ما نقولش عليهم
ناقصين، ما نقولش عليهم ناقصين، وحتى لو جه في العدد ناقص نعتقد ان هو ايه كامل ناقص في لان ما فيش نهي فيها. بقى النبي اخبر هنا ايه؟ شهر عيد لا ينقص مش ناقصين، ده ما فيش مضاد او محد. لو احنا قلنا في دول في الاثنين دول لا مضاد ومحد، النبي قال لا ينقص، تقول انت ينقصوا. تمام، زي ما حصل بالضبط كده مع عبد الله بن عمر بن الخطاب وابنه بلال. كان عبد الله بن عمر بيقول قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، فقال: والله لا نمنعهن يتخذنه دغلا. هو يقصد حاجة تانية، مش ما يقصدش أبدا إيه الاعتراض على كلام النبي، بس الكلمة جت كلمة قصد كلمة فجت صعبة قوي، يعني لا تمنعوا، يقول لك لا يمنعهن. حتى ابن عمر قال له كده، قال له: أقول لك قال رسول الله لا تمنعهن، وأنت تقول والله لا نمنعهن، والله لا كلمتك أبدا، وخرجوا من عنده ما عادش بيكلمه. فده يعني إيه المحادة نفسها في الله.
انت،
فال...
انا عن نفسي سبحان الله حته ايه، اي شهر عموما
اي
ما احبش ان حد يقول ناقص،
ماشي
ده حديث
اي
النبي عليه
صلى
السلام،
الله عليه
الشهر
وسلم
يا اما 29 يا اما 30،
صحيح
اللي هو 29 يبقى كامل، 30 كامل برضه،
ماشي صحيح نعم
الله اعلم.
نعم والله اعلم. يبقى يتأكد في حق الشهرين. وقال البيهقي في المعرفة: إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم والحج بهما. وبه جزم النووي وقال إنه الصواب. وقال الطيبي: المراد رفع الحرج عما عسى أن يقع فيه خطأ لاختصاصهما بالعيدين، وجواز احتمال وقوع الخطأ فيهما. واستدل به بعضهم لمذهب مالك في اكتفائه لرمضان بنية واحدة، قال: لأنه جعل الشهر بجملته عبادة واحدة واكتفى له بالنية. تمام، شفت ما نازع العلماء في الاستشهاد، يقول لك إن هو النبي عليه الصلاة والسلام كده اعتبرهم إيه، كاملين حكم رمضان كامل لوحده على بعضه كده، هو شهر ما تحسبلوش بقى بالإيه بالأيام، لأنه هو 30 أو 29 هو عبادة كاملة، فجعلوا إيه واحدة، واحدة واحدة عبادة كاملة. بقول لك يبقى هنا اكتفى له بنية واحدة، وده رأي المالكية، وإن كان الباقي من العلماء زي الشافعية يقولوا لا، كل ليلة لها نيتها من الليل. وروى الطبراني من طريق هشيم عن خالد الحذاء بسنده: كل شهر حرام لا ينقص 30 يوما و30 ليلة، رمضان وذو الحج. وأطلق على رمضان بأنه شهر عيد لقربه من العيد، يعني سمي الشيء بما إيه يقاربه. ونظيره قوله صلى الله عليه وسلم: المغرب وتر النهار، يعني المغرب ده مش من النهار، ده من الليل. قال: وصلاة المغرب ليلية في الفتح. كونها وتر النهار، يعني الإمام ابن حجر بيقول في كتاب الفتح، فتح الباري، كونها وتر النهار لقربها منه، يبقى إذن يسمى الشيء بإيه؟ بما قاربه. وفيه إشارة إلى أن وقت الحج يقع أوله، يعني من عند هذا العيد، أول يوم من شوال. وده معروف أن أشهر الحج الزمنية هي شهر إيه؟ شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذو الحج،
اللي هو يجوز له أن يوقع نية الحج
من شوال ويظل على إحرامه، ممكن يعمل عمرة وينتظر وهو كذلك يحرم ويظل كذلك. نعم، هذا. وصلى اللهم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.